بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ونشرع إن شاء الله تعالى في درسنا أيضا الأول من دروس شرح الأجرومية، يعني نشرع في الدرس الأول من شرح الأجرومية على مؤلفها شآبيب الرحمة والرضوان. وهذا الدرس أعني الكلام على الأجرومية وعلى النحو من المهمات المهمة بالنسبة لطالب العلم، فإن النحو مهم، ولن أطيل في مقدمة متعلقة بأهميته، لكن من أراد أن يفقه عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مراده فعليه بالنحو خاصة وبعلم العربية عامة، فإنه لا فهم لهذا الوحي الذي قال الله عنه بلسان عربي مبين إلا بأن يكون المرء صاحب لسان عربي مبين. ولهذا قال ابن الوردي رحمه الله في أول نظمه التحفة الوردية التي يقال بأنه لخص أو اختصر فيها الألفية في 150 بيت، يقول: وبعد، فالجاهل بالنحو احتقر، إذ كل علم فإليه يفتقر. ولهذا أيضا قال الشاعر الآخر: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، وبه في كل أمر ينتفع. وقد قالوا لأن ثمرة علم النحو فهم المراد من خطابات المتكلمين، وأعظم الخطابات وأعظم الكلام كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو حقيقة العلم وحقيقة الكلام، ومما ذكروه من ثمراته. وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن هذه نية مدخولة، هي أنه يقيم اللسان، يقيم اللسان ويصلح اللسان في حال اللفظ والكلام، وهذا أمر حسن مستحسن، لكن لا يكون هو القصد من طلب علم النحو. والكلام في أهمية علم النحو يطول، ولو أردنا أن نتكلم فيه لأخذ محاضرات مستقلة، صنف فيه العلماء رحمهم الله الكتب المستقلة في أهميته، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر يؤدب أولاده على اللحن. وما يتعلق بهذا الدرس، كما اعتدنا نأخذ ترجمة مختصرة مقتضبة، ثم نتكلم على المصنف، ثم أقدم بمقدمة مهمة تتعلق بالكلام على النحو، لا من جهة أهميته، ولكن من جهة يسره إن شاء الله تعالى وسهولته، أعني يسر وسهولة ما يحتاجه طالب العلم، ما يحتاجه طالب العلم من علم النحو. نشرع بذكر ترجمة مختصرة. وابن أجروم رحمه الله أيضا ليس من العلماء الذين اشتهروا بكثرة الكتب، وهذه المقدمة الأجرومية هي أشهر مصنفاته، وله كتاب يقال في القراءات عثر عليه، وربما بعض الجامعات تقوم على تحقيقه. هو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي، نسبة إلى صنهاجة، وهي قبيلة بالمغرب نسب إليها، وكان من أهل فاس يعرف بابن أجروم رحمه الله تعالى، وقيل إن معناه بلغة البربر الفقير، وكان عالما نحويا مقرئا، وله عناية أيضا بالفرائض. وبعض أهل العلم يروق له أن ينسبه إلى مذهب الكوفيين تبعا للسيوط في بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاه، إلا أن هذا القول إذا تأمل فيه الباحث رأى أن فيه نظرا كبيرا، لأن الذين قالوا بأن ابن آج الروم كان كوفيا أخذوا ذلك من تعبيره بالخفض دون الجر، والجواب على هذا من ثلاث جهات. الأولى منها أن التعبير بالخفض تعبير مشترك بين المدرستين البصرية والكوفية، ومن له عناية بكتب النحو عرف هذا. والجواب الثاني أن ابن آج الروم رحمه الله تعالى استعمل مصطلح الخفض واستعمل مصطلح الجر كما في أول الآج الرومية قال في علامات الاسم يعرف بالخفض، وقال في باب الاستثناء وبجره، ويتبع أو في باب التوابع فيما أذكر يعني عبر بلفظ الجر في هذا المقام. والأمر الثالث أن ابن آج الروم رحمه الله تعالى خالف الكوفيين في مسائل أصلية من مسائلهم، مع أنه أيضا وافقهم في مسائل ليست هينة كالقول بأن فعل الأمر معربا وليس مبنيا، يعني أنه مجزوم بمعنى أنه معرب كما سننبه على ذلك في مقامه. هذا الدرس وهذا الكلام على متن ابن آج الروم، هذا المتن معدود في المتون المختصرة، ومن الاعتداء في العلم أن تعطى المتون المختصرة ما تعطاه المتون المتوسطة فضلا عن المتون المطولة. وهذا المتن اشتمل على جمهور مسائل النحو التي يحتاجها طالب العلم، وما ند من أصول النحو منها إلا شيء يسير، يعني أصول النحو وقواعده العامة ما ند منها إلا شيء يسير كما هو معلوم. فإذا عرفنا هذا فإن طريقة الشرح والتعليق ستكون مناسبة لهذا الكتاب، لا أنه ينقل إليه ما ليس منه، لأن هذا كما أنه لا يعجز المتكلم الذي بضاعته مزجاه في العلم، فإنه لم يكن ليعجز المصنف الذي صنف هذا الكتاب، وما صنف الكتاب إلا وقد أخذ من هذا العلم حظا وافرا. ولهذا كان من أول شروح هذا المتن شرح تلاميذ المصنف المكودي أو المكودي، له شرح على الآج الرومية مختصر مقتضب اعتنى بفك عباراتها والكلام على أمثلتها والتمثيل على ما لم يمثل عليه. هذا ما يتعلق بالمصنف وبالمصنف. أما المقدمة والتوطئة التي أحببت أن أتكلم فيها معكم هي أننا من الممكن أن نأخذ مباحث الآج الرومية، أعني بعض مباحث الآج الرومية المهمة في مجلس واحد. كيف هذا؟ بأن نذكر ما يتعلق بأحكام الكلمة و ما لها من الأحكام الإعرابية وفقا لأقسام الكلمة. نحن نعلم ونحب أن نعلم جميعا بالأصح نحب أن نعلم جميعا أن علم النحو مداره على ثلاث محطات. المحطة الأولى بمعرفة حقيقة الكلمة، نسبة الكلمة من اللغة العربية، والثانية هي معرفة العامل وما يعمله في هذه الكلمة. والحقيقة أو المدار الثالث معرفة العمل الذي اشترك فيه العامل والكلمة. هذه المحطات الثلاث عليها مدار علم النحو. وأما مدار كتب النحو فإنه راجع إلى أمرين اثنين: إلى قسمة كتب النحو إلى قسمين. قسم الأول متعلق بأحكام الكلمة وهي مفردة ليست منسوبة إلى شيء، لم تدخل في التركيب: محمد، زيد، مدرسة، قام، يصلي، قم. هذه كلمات من على، هذه كلمات مفردة وهي تأخذ دائما أول كتب النحو، تأخذ أول كتب النحو، فيتكلمون عن الكلمة من جهة نوعها، الكلمة من جهة تعريفها، الكلمة من جهة علاماتها، ثم يدلفون أيضا إلى معرفة الأحكام الإعرابية وعلامات الإعراب وما شابه ذلك. والقسم الثاني الأحكام التركيبية، يعني هذه الكلمات المفرقة التي عرفتها مفرقة إذا تركبت وصارت كما يقولون جملة أو صارت كلاما مركبا، ما يكون حكمها في هذا التركيب؟ وهذا مهيع العربية كما يقولون، البحر الذي لا ساحل له. وإذا أردنا تقسيم كتب النحو منها متن الأجرومية هذا إلى تقسيم تفصيلي فإنه راجع إلى القسم الأول، يعني أحكام الكلمة، ثم أحكام الاسم، وأن أحكام الاسم ثلاثة: إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، أو قل أحكامه الرفع والنصب والجر والفعل، وأحكامه الرفع والنصب والجزم. وعلى هذا مدار كتب النحو. نرجع إلى تقسيم الكلام قبل أن نأخذه من كلام ابن آجروم، لأننا نعتبر هذه المقدمة التي نتكلم عنها وخصوصا الآن، يعني من حيث سأبدأ الآن، أنها من المحفزات بالنسبة لطالب العلم على معرفة النحو والاهتمام به والاعتناء به. علم النحو من المعلوم أن الكلمة التي عليها مدار علم النحو تقسم ثلاثة أقسام: ما هي؟ الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل والحرف، وهذه الكلمات الثلاث لا تخرج عن كونها إما مبنية أو معربة، عن كونها مبنية أو معربة، لا تخرج عن هذا عن هذين الحكمين إطلاقا. ونعني بقولنا معربة أنها تكون معربة لفظا ومحلا، أو معربة محلا لا لفظا. ونعني بالمبنية أن بناءها يكون بناء محضا لا مدخل للإعراب فيها. فإذا عرفنا هذا فإن كما ذكرنا سابقا الكلمة تقسم ثلاثة أقسام: تقسم إلى حرف، سنبدأ بالأقل وهذه قسمة ثلاثية، ثم بالفعل، نأخذ الأبعد الأقرب إليها، ثم الاسم. الحروف التي يتكلم عنها النحويون هي حروف المعاني، يعني الحروف التي يتحصل منها معنى إذا دخلت في تركيب الكلام، وهي التي تسمى بحروف المعاني لا حروف المباني. حروف المعاني لا حروف المباني. هذه الحروف كلها مبنية بدون استثناء. فإذا قلت لي كيف أعرف بناءها، أقول لك بأمرين: أن تحصر الحروف وتعرفها، هذا أمر، والأمر الثاني أن تتعلم السماع الذي نطقته العرب فيها، لأن سماعها من العرب هو الذي يحدد بناءها، هل هي مبنية على الكسر، مبنية على الضم، مبنية على السكون، مبنية على الفتح، وهكذا. القاعدة التي نعرفها أن العربية لو افترض أن الحروف، لو افترضنا بأننا قسمنا العربية إلى ثلاثة أقسام، ثلث، نفترض أن العربية عبارة عن 9 مجلدات، ثلث حروف 3 مجلدات، وثلث أفعال 3 مجلدات، وثلث أسماء 3 مجلدات، فيكون قد نكون بمعرفتنا هذا قد ضبطنا ثلث العربية أو ثلث علم النحو، هذا افتراض طبعا. ولهذا يقول ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. ثم قال: ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمسي حيث والساكن كم. هنا أعطاك القاعدتين العامتين، وهما ما لخصتهما لك قبل قليل، يعني أن تعرف الحروف وتعرف حصرها، وأن تعرف أن بناءها لا يخرج عن هذه الأربعة الأمور. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين فتح، أمسي كسر، حيث ضم، والساكن كم. فإذا عرفت أن العرب نطقوا يعني المشهور عنهم نطقوا حيث بالضم، بنيتها عليه. أنا الآن لا أعني أن حيث حرفا، لا، هذا من باب المثال، هذا من باب المثال، وليست ما ذكره ابن مالك رحمه الله في هذا المقام حروفا، إنما أردت التي هي الأحكام البنائية، هذا الذي تضبطه. ماذا بنت عليه العرب هذه الكلمة؟ ما نطقت به العرب فهو بناؤها. إذن عرفنا أن الحروف كلها مبنية. ثم نرجع للقسم الثاني من أقسام الكلمة، وهو الأفعال. الفعل 3 أقسام، 3 أقسام من جهة الصيغة لا من جهة الحقيقة، كما سننبه عليه في وقته إن شاء الله. من جهة الصيغة لا من جهة الحقيقة. من جهة الصيغة تقسم إلى فعل ويفعل وافعل، وهو ما يقال عنه فعل ماض ومضارع وأمر. هذه القسمة الثلاثية أيضا تقسم إلى 3 أقسام، فيها المبني وفيها المعرب. الحروف كلها مبنية، الأفعال فيها المعرب وفيها المبني. المبني الفعل الماضي إجماعا، فإن كل فعل ماض فهو مبني، وهذا بإجماع العرب وبإجماع النحاة، إلا أنه زعم، أنا أقول هذا، زعم أنهم قد اختلفوا في كيفية بناء الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير، وإلا فإن الذي يستطيع أن يجزم به من عرف كلامهم وأعاربهم أنهم لم يبنوا الفعل الماضي إلا على الفتح، فإذا اتصل به ضمير كما سيأتي فإن بناءه يكون بفتح مقدر، وهذا إن شاء الله سيأتي، ما أريد أخذ كل شيء في هذا المقام. فإذا الفعل الماضي الذي عرفناه وضبطناه أنه كله مبني لا مدخل للأحكام الإعرابية في الفعل الماضي، والثاني فعل الأمر وهو مبني أيضا لكن على قول جمهور النحويين، على قول البصريين وجمهور النحويين والمحققين منهم أنه مبني، وقال الكوفيون وتبعهم من آج الروم بأنه معرب بمعنى أنه مجزوم. وفعل الأمر كما أيضا سنشرحه فيما يستقبل يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا الآن صار عندنا فعل الماضي عرفنا أنه يبنى على الفتح، وفعل الأمر عرفنا أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذه الأفعال كلها مبنية. يبقى عندنا الفعل المضارع، والمضارع من المضارعة لأنه ضارع الاسم، ولما ضارعه بمعنى شابهه أخذ حكمه في الإعراب وفي النطق واللفظ، وهذا ما هو محله. فالفعل المضارع لا نقول فيه الأصل البناء، لا، ولا نقول الأصل فيه الإعراب، وإذا قلنا الأصل فيه الإعراب لعل ذلك يكون أقرب. لكن الفعل المضارع معرب على الدوام، إلا يعني على الدوام إيه؟ ماذا عنينا بهذا؟ تنبه للكلام السابق، على الدوام من جهة اللفظ والمحل، لفظه معرب ومحله معرب أيضا، وأيضا يبنى في حالتين من جهة اللفظ لا من جهة المحل. يعني الفعل المضارع هو معرب في كل الحالات، إلا أن إعرابه في الحالتين الآتيتين إن شاء الله أن إعرابه يكون محليا، سنمثل على هذا ليتضح، ومما سندرسه إن شاء الله سيتبين أكثر. الفعل المضارع معرب إلا في حالتين، أن يتصل به نون توكيد مباشرة، أن تتصل به نون توكيد مباشرة، أو سواء كانت مخففة أو ثقيلة، أو نون إناث، أو نون إناث. فإذا اتصلت به نون توكيد، ولهذا يقول الحريري هذا من لطائف نظمه: وليس في الأفعال شيء يعرب سواه والتمثال فيه يضرب أو يضرب. هذا الحريري يقول ذلك. وابن مالك رحمه الله تعالى لما نظم المعربات والمبنيات، ونحن لا مانع أننا نستشهد في هذا اللقاء في هذه المقدمة خصوصا، لا مانع أننا نستشهد بشيء من الكتب الكبيرة، لأن هذا ليس هو شرحنا على الأج الرومية، ليس هذا الشرح على الأج الرومية، وإنما هو تقدمة وتوطئة محفزة يعني محفزة لمعرفة هذا العلم. ابن مالك رحمه الله تعالى يقول لما ذكر الأفعال: وفعل أمر ومضي بنياء، وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن من فتن. فإذا نرجع إلى ما كنا فيه، إذا اتصلت نون توكيد إما خفيفة وإما ثقيلة بالفعل المضارع فإنه يبنى، فإذا اتصلت به إحدى نوني التوكيد بني على الفتح، وقد جاء في آية واحدة بالنونين، قال الله تعالى: ليسجنن وليكونا من الصاغرين، وليكونا إذا وقفت وليكونا من الصاغرين، ليسجنن، لاحظ أنه بني على الفتح مبني على الفتح، والثاني أيضا ولا يكون مبني على الفتح. هذا البناء ماذا نعني به؟ بناء من جهة اللفظ لا بناء من جهة المحل، يعني أن هذا الفعل المضارع له محل إعرابي. فإذا قلت لك مثلا ليسجنن، الفعل المضارع هنا هل سبقه ناصب أو جازم؟ هل سبقه ناصب أو جازم؟ تقول لا. إذن فهو مبني على الفتح في محل رفع، وكذلك إذا اتصلت به نون إناث، والوالدات يرضع ضع، لاحظ جزم أو سكون، يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن، فإذا اتصلت به نون الإناث بني على السكون، لا يتخلف هذا الحكم أبدا، قاعدة مضطردة في هذا وفي هذا وفي القواعد التي ذكرتها سابقا. يرضعن أولادهن، فهذا البناء بناء لفظي. فإذا قلت لك ما محله؟ هل سبق بناصب أو جازم؟ تقول لا. إذن فمحله الرفع. وهكذا في سائر الأحكام الإعرابية المتعلقة بالفعل المضارع، إن سبق بناصب أو جازم وكان محله البناء فإنك تعطيه حكمه من جهة المحل. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني وهو الفعل، وعرفنا أن الفعل الذي يعرب هو الفعل المضارع، يعني لفظا وحكما ومحلا. بقي معنا الاسم وهو الباب الأوسع، ويقول فيه ابن مالك رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، إلى أن قال: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، رحمة الله عليه ومغفرته. هذا الاسم أيضا ما قلناه في الفعل المضارع نقوله فيه، وأنه ليس البناء فيه بناء محضا، لا، ولكن له محل من الإعراب. أنت عندما تقول قمت تقول فعل وفاعل، فعل ماض والتاء ضمير متصل مبني على الضم، مبني على الضم وخلاص انتهينا، لا، تقول في محل رفع فاعل. هذا الذي عانيناه أيضا في الفعل المضارع، أنه يأخذ محله من الإعراب لأنه في الأصل معرب. فالاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. اختلفت طريقة النحاة في كيفية معرفة ما يبنى من الأسماء، فمنهم من ضبطه بالقاعدة كما فعل ابن مالك رحمه الله فيما سمعتم: كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصلا، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء أو سماء. هذا ما يتعلق ب من رام القاعدة، يعني ينظرون إلى شبهه بالفعل أو شبهه بالحرف، فإذا شابه الحرف أو شابه الفعل قالوا مبني. ومن النحويين من له طريقة أخرى لعلها أنفع بالنسبة للمبتدي، وهي طريقة الحصر، بمعنى أنهم نظروا إلى كلام العربي فوجدوا أن الأسماء التي تبنى ويكثر استعمالها من الممكن حصرها، من الممكن حصرها، فحصروها أو حصروا أهمها، حصروا أهمها. ومن هذه ومن هذا الحصر الضمائر، فالضمائر كلها مبنية، الأسماء الموصولة سوى المثنى، الأسماء الموصولة كلها مبنية سوى المثنى، أسماء الإشارة كلها مبنية سوى المثنى أيضا، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام باستثناء أيا، باستثناء أي، يعني أسماء الشرط سوى أي وأسماء الاستفهام سوى أي، الأعداد المركبة وهو ما يسمى ببناء الجزئين من 11 إلى 19 سوى 12، استثنوا 12. وأيضا المنادى في بعض أبوابه، واسم لا النافية أيضا في بعض أبوابه، وما ختم بويه، وما ختم بويه أيضا. وأيضا بنوا ما ركبوه تركيبا مزيا، يعني أنهم بنوا آخر أو أول ما ركبوه تركيبا مزيا. هذه أهم الأسماء المبنية، فحيثما مرت عليك الضمائر فإنها مبنية. كيف تعرف بناءها؟ من لفظها. ماذا ستقول فيها؟ البناء المحل، البناء اللفظي. وأما المحل فإنه لا بد وأن يكون لها إعراب، تتطلب إعرابها الضمائر كما ذكرت لك سابقا. وقد كنت نظمتها في أبيات، لا مانع من قراءتها وختم المجلس بها. إن رمت حصر ما من الأسماء بني، فخذه نظما رائقا للمعتني، مركب الأعداد من 11 لتاسع واستثن منها 12، موصول الأسماء سوى المثنى، واسم إشارة خلا المثنى، أسماء شرط وكذا استفهام، واستثن أيا دونما إبهام، بعض الظروف بالبناء اشتهرت، كحيث إذ إذا وانتشرت، وما بويه ختمه فلتبنه، إذا عرفت الحق فاحفلا به، يبنى المنادى وكذا للنافية، لا مطلقا فالنظم قيد القافية، وقد بنوا أول ما قد ركبوا مزجا كبعل بك فقف ما قفوا، وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. وهذا البيت الأخير مقتبس من ألفية ابن مالك، ولذلك أخرته إلى آخرها. وكل مضمر له البنى يجب، ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. بهذا عرفنا ما يبنى من الكلمات وما يعرب، وعلى هذا مدار علم النحو. إذا ضبطت هذا سهلت عليك إن شاء الله تعالى بقية الأبواب. وبالنسبة للدرس القادم نحن سنحاول أو نجرب قضية المذاكرة والسؤال حتى نستفيد جميعا، كلنا محتاج إلى مذاكرة العلم. وقد كانوا يقولون قديما كما قال المزي: فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، ونحن ربما نقول: فأدم للنحو مذاكرة فحياة النحو مذاكرته. ولا بد من المذاكرة، فنحن سنجرب على كل حال الأسبوع القادم على طريقة الإخوان، نضع السؤال وننتظر الجواب على حسب المراجعة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. بهذا ينتهي، يكون قد انتهى التقرير أو التقديم لهذا الشرح، وإن شاء الله تعالى يتزامن الدرسان في الأسبوع القادم على الكلام على منظومة الإلبيري رحمه الله، وعلى الشروع في متن ابن آج الروم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول صلى الله عليه: هل يؤجر المسلم إليك إذا تكلم اللغة العربية الفصحى محتسبا ذلك لوجه الله؟ نرجو ذلك، وفضل الله واسع، لكن بشرط عدم التنطع والتعالي والتكلف الذي ربما يخرج الإنسان عن طبيعته وسليقته. لأن العربية، لماذا قلنا هذا يرجى له ذلك؟ لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: تعلم العربية من الدين، كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نقول بأن تعلم العربية من الدين، ومن تعلمها تطبيقها والعمل بها، ولا أقل من أن يتكلم بها إذا خاطب الناس في العلم. فإن مما يقبح بطالب العلم وبالداعية وبالمحاضر وبالمدرس أن يتكلم مع الناس في حال الدروس، دروس التفسير أو المصطلح أو الفقه أو ما شابه ذلك، بالعامية الصرفة، لا مانع أن يدخل كلمة أو كلمتين أو ما أشبهها، هذا لا مانع منه إذا احتاج الأمر إلى ذلك كما قاله طوائف من أهل العلم. أما أن يجعل ذلك ديدنه ويعني شغله الشاغل، هذا لا شك أنه خطأ ونقص. نعم. أحسن الله إليكم وإليكم. شخص أراد إخراج زكاة مال فوكل آخر لإخراجها، وهذا الثاني أخرج بعضها وبقي شيء من المال فأعطاه الثالث وقال له إن تعرف فقراء أعطهم هذا المال، ولكن هذا الثالث كان محتاجا إلى مال وعليه دين فأخذ منه ولم يعلم الذي كلفه، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز له ذلك، ويجب عليه رده، لأن العلماء قالوا بأن الوكيل كالأصيل، فلا بد وأن يستأذن، لأن هذا أعطاه إياها ليقوم بتوزيعها وتفريقها، وهكذا قال أهل العلم. نعم. يقول كنت في الصلاة وتذكرت والدي المتوفى رحمه الله فغلب علي البكاء، لا أثم بذلك؟ لا، بل إن شاء الله تؤجر على هذا، لأن هذا نوع من تذكر الخشوع إن شاء الله، ولا تبطل صلاتك ما لم يعني يكن في ذلك مبالغة وخروج عن روح الصلاة ونشيج وما أشبه ذلك، إن شاء الله ما في شيء. نعم. تذكر الموت وتذكر من مات وأن الإنسان يسير على طريقه، هذا ما يعين على الخشوع كما ذكر العلماء. نعم. أحسن الله يقول عليكم أحسن. أنا أعمل في الزراعة، وفي العام الماضي لم أتمكن من إخراج زكاة القمح لكثرة الشركاء في المحصول والذي يبلغ عددهم 7 أشخاص، فما يترتب علي؟ وهل يجوز إخراج الزكاة عن العام الماضي نقدا؟ وجزاكم الله خيرا. الله أعلم، لا أدري بحال هذه القضية، تحتاج إلى نظر. نعم. جهة النصاب وجهات أخرى يعني. بارك الله فيكم ونفع بكم جميعا، جزاكم الله خيرا، ولقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.